الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
أبواب الطب باب ما أنزل الله دان إلا أنزل له الشفاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون.
بعدما انتهى المصنف رحمه الله من طب الأديان بدأ بطب الأبدان، وهذه لطيفة أنه يقدم ما يتعلق بطب الدين وكذلك المعاني والعقول بإصلاحها وتقويمها، وكذلك ما يطرأ على الفطر من الانحراف سواء كان ذلك في أمور النفوس وكذلك أيضا العقول. فجاء بالأحكام الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في أمور السنة والتوحيد، وكذلك أيضا العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما يلي ذلك مما يتعلق بدين العبد. ومعلوم أن العلم هو شفاء لأمراض الجهل، وكذلك أيضا فإن الطب فيما يسمى بطب الأبدان هو شفاء لأمراض الجسد. نعم،
صلى الله عليك. عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا، فقال لهم عباد الله فوضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. قالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع دان إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب المريض يشتهي الشيء. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟ فقال أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال تشتهي شيئا؟ تشتهي كعكا؟ قال نعم. فطلبوا له. باب الحمية. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فريح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب وعلي ناقه من مرض ولنا دوالي معلقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها فتناول علي ليأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا علي إنك ناقه. قالت فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أنفع لك. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدم فكل فأخذت آكل من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا أو بكرمد؟ قال قلت إني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا تكره المريض على الطعام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن موسى بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. باب التلبينة. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد بن سعيد بن بركة عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء قالت وكان يقول إنه ليرت فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهلي لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفي يعني يبرأ أو يموت. باب الحبة السوداء. حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدم من المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق وقال له عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت. باب العسل. حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصب عظيم من البلاء. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عمر بن سالم قال حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة اللعقة فأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى؟ قال نعم. حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن.
والعسل شفاء بلا بيان مقدار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء فيه الشربة، وأما مقدار ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فيه جملة من الأخبار لا تخلو من علة. نعم.
صلى الله عليه. باب الكماة والعجوة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سباط محمد قال حدثنا أعمش عن جعفر بن ياسر عن شهاب بن حوشب عن أبي سعيد وجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جعفر بن ياسر عن جعفر بن ياسر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمر قال سمع عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقالوا هو جدري الأرض فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المشمعل بن إياس المزني قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه. باب السنا والسنوت. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السم وهو قول الشاعر هم السمن بالسم السنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون الجار أن يتقرد. باب الصلاة الشفاء. باب الصلاة الشفاء. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا السري بن مسكين قال حدثنا ذواد بن علبة بن عليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت وصليت ثم جلست فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اشكن بدرد. فقلت نعم يا رسول الله. قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ذواد بن علبة فذكر نحوه قال فيه اشكن بدر يعني تشتكي بطنك بالفارسية. باب النهي عن الدواء الخبيث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. باب دواء المشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين قلت بالشبرم قال حار ثم استمشيت بالسنة فقال حار جار ثم استمشيت بالسنة فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة والسنة شفاء من الموت. باب دواء العذرة والنهي. باب دواء العذرة والنهي عن الغمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة
والخبيث لا يسمى به إلا الشيء النجس أو الأمر المحرم الذي حرمه الله جل وعلا فيطلق عليه الخبيث. وبهذا نعلم أن تسمية بعض الأمراض بالخبيث بعض يسمى بالأورام ونحو ذلك هذا من الخطأ. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يسلط مرضا على عبد من عباده إلا ويريد من ذلك رحمة ولطفا وإن صبر أجر وأثيب على ذلك وإن عافاه الله سبحانه وتعالى وشكر فهو على خير. نعم
صلى الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة فقال علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذلك.
ومن الخطأ أيضا أن يظن أن مرض السرطان مرض جديد حادث بل يذكره العرب ولو ذكر في القرن الثالث والرابع ويسمى بهذا الاسم. نعم
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال يونس أعلقت يعني غمست. باب دواء عرق النساء. حدثني هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء أليت شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم من جزء. باب دواء الجراحة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عن سالم سعد السعدي قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليها الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصين فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سالم بن سعد السعدي عن أبيه عن جده قال إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقئ الكلم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم. باب من تطبب ولم يعلم منه طب. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. باب دواء ذات الجنب. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون قال حدثني أبي عن زيد بن ألقمة قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعود الهندي يعني به الكست فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال ابن سمعان في الحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب. باب الحمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا معه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي نار يسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. باب الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. ودخل على ابن لعمار فقال اكشف الباس رب الناس إله الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. باب الحجامة. حدثنا أبو بكر بن شبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداوون به خير في الحجامة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجل البصر. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملايين إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة.
وهذا أحد ثلاثيات لدى بن ماجه.
نعم. حدثنا محمد بن روح المصري قال أخبرنا الليث مساعد عن أبي الزبير عن جابر أن مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها وقال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. باب موضع الحجامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن أبو حينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمر وهو محرم وسط رأسه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفه ويقول من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وث من وث. باب في أي الأيام يحتجم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن حسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادث عن نافع عن ابن عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال ابن عمر يا نافع تبيغ بي الدم فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء وليلة الأربعاء.
الإمام أحمد رحمه الله يعل الأحاديث التي فيها النهي عن أيام معلومة في الحجامة ومع ذلك يقول بكراهة ذلك ومع ذلك يقول به الكراهة لأن القاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله أن النهي إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ما يعارضه فإنه يقول فيه في أبواب التنزيه في أبواب التنزيه والأدب ويقول هنا بكراهة الحجامة في هذه الأيام مع القول بضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب.
باب الكي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن عقارب المغيرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما فلحت ولا أنجحت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشطة محجب وكية بنار وأنهى أمتي عن الكي رفعه. باب من اكتوى. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال سمعت عمي يحيى وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن أسعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة سوء لليهود يقولون فلا دفع عن صاحبه وما أملك له ولا لنفسي شيئا. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. باب الكحل بالإثم.
وما شهد له الواقع أو التجربة من الأحاديث هل يعتبر ذلك عاضدا له أم لا؟ لا تعضد التجربة ولا الواقع الحديث الضعيف وإنما يعضده إذا كان يسير الضعف حديث مثله. وأما الواقع فإن ليس كل شيء لدى الناس من المعاني والألفاظ وكذلك من واقعهم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. باب الكحل بالإثم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجهل البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر وأبي شبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجهل البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرك حالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. باب من اكتحل وترا. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخيل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. باب النهي أن يتداوى بالخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال لا فراجعته قلت إنا نستشفي به للمريض. قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. باب الاستشفاء بالقرآن. حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. باب الحناء. حدثنا أبو بكر بن شبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال حدثني مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. باب أبوال الإبل. حدثنا
ولا يوجد دواء يجمع بين طب الأبدان والأديان كالقرآن، فهو الذي يجمع علاج هذين، وما عدا ذلك فهو دواء للبدن يتعالج به الإنسان لشيء معين. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم وجاء أيضا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن شفاء ودواء وطب وغير ذلك من الألفاظ الواردة في الخبر وكذلك أيضا في الأثر. نعم.
السلام عليكم. باب أبوال الإبل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن الناس من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا. باب الذباب يقع في الإناء. حدثنا أبو بكر بن شبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة قال حدثني أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. باب العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فإن العين حق. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال المرك اليوم ولا جلد مخبأ.
عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله فإن العين حق، إشارة إلى أن من أسباب الوقاية من العين الاستعاذة بالله عند وجود داع لها. فإذا ظن الإنسان عينا أو خشية من على نفسه أن يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي هذا ربما يكون إشارة إلى أثر الشيطان في العين، إلى أثر الشيطان في العين، وهي قوة تكون قوة نفسية تكون في نفس العائن ربما لا يستطيع الإنسان لها دفعا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخي ما يعجبه فليدعو له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبته وداخلة إزاره وأمره ويصب عليه قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفئ الإناء من خلفه.
ولهذا نقول بالنسبة للعين لها ذكران، ذكر من العائن وذكر من يصاب بالعين. أما العائن فهو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في القرآن وتبارك الله كما في السنة. وأما بالنسبة لمن يظن أنه يصاب بالعين أو يصيب بالعين أن يستعيذ بالله، وكذلك أيضا عموم الرقية الواردة في ذلك من كلام الله عز وجل من عموم القرآن، وكذلك من يظن فيه ورود المعاني في كلامه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. باب من استرقى من العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فاستقي لهم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ.
وهذا يدل على سرعة العين وحدتها وقوة إصابتها وأثرها على الإنسان. نعم
صلى الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وأعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. باب ما رخص فيه من الرقى. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حسين عن الشعبي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمر.
وهل في ذكر العين أن الإنسان لا يعين إلا ما رأى بناء على هذا الإطلاق، أما أن هذا بناء على الأغلب أن الإنسان لا يعجب ولا يتمكن إعجابه بشيء إلا إذا رآه؟ وهل يمكن أن يعين الإنسان بالسمع إذا سمع عن شيء ولم يره؟ ممكن. ولماذا علق بالعين؟ لأن الغالب أن الإنسان لا يتمكن من شيء إلا بعينه من جهة استحسان له. نعم
صلى الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعارضت عليه الرقى فأمرها بها. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى فقال لهم اعرضوا علي فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه مواثيق. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. باب رقية الحية والعقرب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن السني قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود قال عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد
في قوله ما ضره لدغ عقرب يعني قد يلدغ ولكن لا يضره ذلك، قد يصاب الإنسان ولكن لا يضره ذلك ويكون أثره عليه ضعيفا أو معدوما. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت أو عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه بسم الله بتربة أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكين قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بوجع قد كاد يبطلني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 7 مرات فقلت ذلك فشفاني الله. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي ألا أرقيك برقية جاءني بها جبريل؟ قلت بأبي وأمي بلى. قال بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء من كل داء فيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 3 مرات. حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي قال حدثنا وكيع حاول وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أو قال إسماعيل ويعقوب. هذا حديث وكيع.
وهذا تعويذ وليس برقية. والرقية لابد أن يكون المريض بين يدي الإنسان سواء ينفث عليه أو يمسه. أما بالنسبة للتعويذ لا يلزم أن يمس الإنسان المعوذ، فقد يكون أمامه أو بجواره أو بعيدا عنه فيعوذه بهذا نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ما يعوذ به من الحمى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم الرشري عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الحمى ومن الأوجاع كلها يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال أبو عامر أنا أخالف الناس في هذا أقول يعار كذا شيخ صلاحي. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه الاشهري عن داود بن حسين عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال من شر عرق النغار. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي عن ابن ثوبان عن عمير.
الثانيه عندك نعار ولا يعار؟
الثانيه عن ابن عباس.
اي نعم.
قال من شر عرق نغار كذا عندي
نغار.
نعم.
صلى
الله عليه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي عن ابن ثوبان عن عمر أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال سمعت عبادة بن الصامت يقول وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد من كل عين إن الله يشفيك. باب النفث في الرقية. حدثنا أبو بكر بن شبه وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن أبي سهل قال وحدثنا وكيع عن مالك بن ياسر عن الزهري عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا معن بن عيسى حاون وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفس المعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. باب تعليق التمام. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر.
الرقية تكون بالنفث بلا مس وتكون بمس بوضع الكف أو النفث بالكف ثم المسح كف القارئ أو كف المريض لا حرج في ذلك. ويكون كذلك بالنفث على الأصبع ثم وضعها في تراب ثم في ماء ثم يغسل أو يشرب. وكذلك أيضا أو يكون بالكتابة على ورق بالزعفران كما جاء عن عبد الله بن عباس وعكرمة ثم يوضع في ماء فإذا ذاب يشرب، وهذا يكون في الزعفران ويكون فيما فيما يأخذ حكمه مما يذوب من الأصباغ. نعم.
صلى الله عليه. باب تعليق التمائم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن مشاع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا تقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط فقال ما هذا فقلت رقا لي في من الحمرة فجذبه فقطع فرما به وقال قد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن عن عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة قال هذه من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. باب النشرة. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بشيء من ماء فأتي بماء فغسل يديه ومضمض ثم أعطاها فقال اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. قالت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت مرأة من الحول فسألت عن الغلام فقال برا وعقل عقلا ليس كعقول الناس. باب قتل ذي الطفيتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعني حية خبيثة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيارة. حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن ويكره الطيارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وحب وأحب الفأل الصالح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامة ولا صفر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل قال ذلك القدر فمن أجرب الأول. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح. باب الجذام. حدثنا أبو بكر
مجاهد هذا أصل في العدوى في ثبوت العدوى وأما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي لا تنتقل بنفسها وإنما الله عز وجل أوجدها وسببها لانتقال المرض فهي لا تستقل بذاتها كما يظن الجاهليون وإنما هي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. باب الجذام. حدثنا أبو بكر المجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني يقال وحدثنا يونس محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فادخل معه في قصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن ابي الزناد حاء وحدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمه بنت الحسين عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر الى المجذومين. حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا هشام عن علي بن عطاء عن رجل من الشريف قال له عمرو عن ابيه قال كان في وقت ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فقد بايعناك. باب السحر. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فجاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي والأو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن عاصم قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر. قال وأينه؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت قلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا أما أنا فقد عافاني الله كرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب بن محمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته.
والنبي صلى الله عليه وسلم سحر وسحره عليه الصلاة والسلام لا يؤثر على تشريعه وإنما هو تخيلات. والله جل وعلا كتب على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تخفيفا وتيسيرا للأمة. إذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أيضا ممن دونه. ثم أنزل الله عز وجل لحكمته ببركة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه سورة المعوذتين وذلك علاجا للسحر له ولأمته من بعده. نعم.
باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثني عيينة بن عبد الله.
وهذا في كل منزل حتى منزل الإنسان إذا سافر عنه ثم عاد إليه يقول هذا الكلام. إذا بقي فيه ما دام مقيما لا يكرر هذا إلا عند الحاجة إليه ووجود داع آخر أما إذا كان في بيته وذكر هذا الدعاء ما لم يرتحل منه ولو سنة وسنتين. نعم.
السلام عليكم. قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان ادنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. قال فقال عثمان فلا عمري ما أحسبه خالطني بعد. حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا أبو جنابل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عربي فقال إن لي أخا وجعا. قال ما وجع أخيك؟ قال به لمم. قال اذهب فأتني به. قال فذهب فجاء به فجلسه بين يديه فسمعت وعوده بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق، وآية من المؤمنين ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين، فقام الأعرابي قد برى ليس به بأس.